بسم الله الرحمن الرحيم.
سلام يستهل به الكلام، ومن أدب المحاضرة السلام.
محاضرة الأسبوع.
لنبدأ من اليوم بداية جديدة.
الشعور بالذنب مهم، ولكن الشعور بأن الله غفار الذنوب أهم.
محاضرة الأسبوع.
فلا ينظر إلى حرام،
ولا يستمع إلى حرام،
ولا يبطش في حرام،
ولا يمشي في حرام.
وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا،
لأنها رياض الجنة التي أمرنا بالحرص عليها.
إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تدعوكم
إلى روضة من رياض الجنة.
محاضرة الأسبوع.
محاضرة الأسبوع
ينتقيها ويخرجها لكم أحمد بن سليمان الرسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع. يسرنا في هذه الحلقة أن نقدم لكم محاضرة بعنوان فن بناء القيم داخل الأسرة، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد الشبيلي، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود للإسلامية بالرياض، ضمن سلسلة المحاضرات التي نظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي السلامة، والتي أقيمت في جامع الكوثر بحي النزلة بجدة. استهل الشيخ محاضرته بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على نبيه وآله وصحبه بوقفة مع أهمية بناء القيم داخل الأسرة، فيقول فضيلته:
ما لم تكن بيوتنا من الداخل محصنة مليئة بالمحبة والمودة والوفاق والوئام، وإلا أيها الأحبة فإن هذه البرامج والمشاريع ستظل عادية لا تقدم ولا تؤخر. هذا الموضوع موضوع خطير الحقيقة، وهو موضوع جديد وإن كان في أصله قديم، أي أصل القيم هي موجودة في شريعة الإسلام، بل إن بعض من تحدث عن القيم جعل القيم المراد بها الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ونحن سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى، ونمزج بين العلوم الشرعية والعلوم التربوية والتجريبية التي سنستفيد إن شاء الله من جميعها في وضع برنامج وقانون منزلي يمكن من خلاله تطبيق إن شاء الله أي قيمة من القيم. وسيكون لدينا اليوم أيضا برنامج عملي لقيمة من القيم تطبق في داخل المنزل لمدة 6 أسابيع، ويمكن أن تكون في 4 أسابيع. دعونا نبدأ الحكاية من البداية. يأتي رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام في 4 دقائق. بعد هذا العرض يسلم ذلك الرجل، يخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم. بعد فترة وجيزة يكون هذا الرجل طاقة جبارة في الدعوة والخير والإصلاح والصلاح، بل إن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يتجاوز جلوسهم معه أكثر من دقائق معدودة، ثم ذهبوا وعادوا بقبيلتهم كاملة مسلمة مؤمنة بالنبي صلى الله عليه وسلم. عندما نرى أو نتأمل في هذا الحدث اليسير، وأيضا نتأمل في الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في داخل مكة المكرمة، عندما أسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، كيف كانوا وكيف أصبحوا؟ لقد كانت المرأة أم عبد الله لما مر بها عمر فوجدها تتجهز الحبشة لهجرة الحبشة. إلى أين يا أم عبد الله؟ قالت للحبشة: آذيتمونا في ديارنا ومنعتمونا من إقامة شعائرنا. فرق لها عمر، رق لها عمر الجبار رضي الله تعالى عنه. فقال أم عبد الله لما جاء زوجها أبو عبد الله فقالت له: قد حصل كيت وكيت وكيت. فقال: والله لو أسلم حمار عمر ما أسلم عمر. وهذه العبارة تدل على ماذا؟ على يأس عظيم في نفوس أولئك الناس. لماذا؟ لعلمهم بأذية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لهؤلاء الناس. فلما أسلم عمر، ما الذي حصل أيها الإخوة؟ هذا الرجل الذي دوخ العالم بعدله وسيرته الحسنة رضي الله تعالى عنه، عمر الجبار، أصبح يعاد في بيته من تلاوة آيات من القرآن، يمرض شهرا كاملا عمر بسبب سماعه لشيء من آيات الله عز وجل. عمر إذا قرأ سورة يوسف يسمع نشيجه من خلف الصفوف. ما الذي غير عمر؟ أي شيء تربى عليه عمر حتى أصبح بهذه النفسية، بهذا القلب العظيم، بهذا العدل الذي قال عنه رضي الله تعالى عنه: لو أن بغلة في العراق أوذيت أو جاعت لرأيت أن عمر مسؤولا عنها. هذه النفسية كيف تكونت؟ ما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى صنع هذه النماذج الرائعة أمثال طلحة وخالد وأبو بكر وعمر وعثمان وبقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن ثمة سر أيها الإخوة. هذا السر ليس سرا هو في الحقيقة، فإن من يستقرأ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سيجد هذا السر. ونحن اليوم وبعد 14 قرنا من مسيرة هذه الدعوة النبوية التي ابتدأها النبي صلى الله عليه وسلم ببضعة أشخاص، فلم يكن يوما ما إلا هو وزوجته والعبد، واليوم نحن عددنا أكثر من 1,600,000,000. نتذكر هذه المسيرة التاريخية ونستلهم من خلالها قول مالك رضي الله عنه: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. هذا الخبط العشواء اليوم في الأمور التربوية تارة من المشرق وتارة من المغرب، نعم نحن نستفيد من العالم ونطوع كثير من الحضارة الموجودة اليوم في الاستفادة منها كمنتجات يمكن أن تساهم في تقريب هذه العلوم إلى أذهان أبنائنا، لكن أن تكون هي الأصل؟ لا. نحن ضعنا أيها الإخوة عندما ضيعنا مبادئنا وقيمنا وعقيدتنا. متى؟ عندما ضيعنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن التحدي الحقيقي اليوم أيها الإخوة يكمن في قضيتين في نظري: الأولى هي العودة إلى المنبع الأصلي، والثاني هي حسن تقديم هذان المنبعان للناس. أما الكتاب والسنة فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، وهذا نص صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه قضية قد توكل الله عز وجل وتكفل بها، وهو أن الصلاح مرتبط بالالتزام بالكتاب والسنة. ولكن التحدي الحقيقي علينا نحن اليوم كمربين كآباء كأمهات هي كيف نستطيع أن نقدم هذان النصان في داخل بيوتنا، كيف نستثمر هذه النصوص الشرعية بالكتاب والسنة ونجعلها حية بمجرد أن يسمعها الإبن أو يسمعها الطالب في الحلقة يتأثر بها يستفيد منها يعيش بها صباح مساء. هذا التحدي الحقيقي الذي نريد أن نبرزه اليوم، أن نقدم فيه برنامجا عمليا إن شاء الله، وهو هذا الذي بين يدي وسأطرحه لكم في المنتصف النصف الثاني من المحاضرة، وهو برنامج حاولت من خلاله تقديم هذه النصوص الشرعية في قوالب تربوية جديدة يمكن أن تمارس في داخل البيت وتؤثر بإذن الله تعالى على الأبناء. إذا نلاحظ أيها الأحبة عندما نستقرأ تاريخنا خاصة في الأيام الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبني الأفراد ويعتني في الأفراد بعقائدهم بعلاقتهم مع الله عز وجل. لقد كانت تربية النبي صلى الله عليه وسلم منصبة على قلب الصحابي لا على ظاهره، لأن ظاهره سيأتي بعد ذلك، ولكن كانت مراقبة الله حية في قلوبهم. كان أيها الإخوة الخوف من الله، الرهبة من الله، الخشية من الله سبحانه وتعالى، طلب رضا الله سبحانه وتعالى، كانت هذه القضايا ماثلة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كونوا مجتمعا راقيا فهموا الإسلام فهما حقيقيا، ثم بدأوا بعد ذلك بنشره. إذن كان هناك اعتناء بقلب الإنسان، اعتناء بداخل الإنسان، ولهذا ذكر ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث قول سلمان الفارسي: من أصلح جواني أصلح الله براني. من أصلح جواني في الداخل أصلح الله براني. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صالح الجسد كله. إذن هذه المضغة هي مضخة الإيمان التي إذا كانت صالحة صلحت اليد وصلحت الرجل وصلح كذلك الذهن، وأصبح لا يفكر إلا في الأمور المباحة في الحلال، أصبحت العين لا ترى إلا ما يرضي الله عز وجل، لكن هي القضية القلب. ولهذا يطرح سؤال الآن: ما هي البرامج التي تعمل فعلا في محاضرنا التربوية سواء في المدارس أو المساجد أو الحلق القرآنية أو دور التحفيظ أو البيوت التي تعتني بالقلوب، بالقلوب تهتم به. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك هذا نص صحيح صريح، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذن يا أيها المسلم لا تشغلك المظاهر والسلوكيات التي تراها، ركز على القلب، ابني القلب بناء صحيحا، ابني عقيدة صحيحة، ابني ربوبية صحيحة في داخله وألوهية، اجعله يتعبد الله من خلال أسمائه وصفاته. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم، إذن هذه الصور ليست محط نظر الله، ولا إلى أجسادكم، عظمت كبرت جملت غير ذلك، هذا ليس محط نظر الله، ولكن ينظر إلى قلوبكم. إذن المحك الحقيقي للإنسان الذي يقاس به تقوى وصلاحه وقربه من الله وقضية القلب. عندما ترى تدخين، معاكسات، كلام بذيء، وقس على هذه من المظاهر والسلوكيات الموجودة في كثير مجتمعات المسلمين، أين يكمن الخلل؟ في الداخل. الخلل ليست في التقليد، التقليد هو مظهر من مظاهر فساد الداخل، لأنه كلما قوي إيمان الإنسان كلما زاد اعتزازه بالله عز وجل. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم إن كنتم إيش؟ مؤمنين. إذا قضية إيمان، القضية في داخل القلب أيها الإخوة. اليوم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وقال المؤمن، ولا شك أن التعبير بلفظة المؤمن يدل على الاعتناء به أيضا الداخل، لأن الإيمان أصلا قضايا وجدانية داخلية يؤمن الإنسان بها، وهي القضايا الست المعروفة. الإنسان اليوم بعد هذه الفترة من الزمن حقيقة نحن في حالة اليوم صعبة، وهي نحن بيننا وبين الغرب اليوم صراع قيمي كبير، زادت مع العولمة وانفتاح الناس بعضهم على بعض، والأسر اليوم تئن، والمدارس تئن، والمظاهر تزداد يوما بعد يوم، ونحن في شكوى، كلما جلسنا بدأنا نشكو، ولو شكونا 100 سنة لم يحل شيء. الذي يحل أيها الإخوة هو العمل ولو كان يسير، وهذا ما نقوم به نحن في مثل هذه اللقاءات، أنه عمل بسيط ولكنه في آخر المطاف بإذن الله سيبني شيئا كبيرا، سيزداد الوعي، سنعرف من هو صديقنا من هو عدونا، سنعرف أيضا كيف نمارس هذه العملية التربوية وكيف نمتنع عن ضدها لأنها تؤثر تأثيرا سلبيا. ثم ندخل في قضية تعريف القيم وما هي القيم، وهذا أيضا محور مهم جدا نحتاجه في ظل اهتمام كبير جدا في المدارس وفي غيرها بموضوع القيم. أولا أحبتي الكرام، لم تكن القيم شائعة عند ولا معروفة عند السلف الصالح، هذه الكلمة لا تكاد تجدها، قضية القيم ونحو ذلك. وأول من ذكر هذه العبارة الفلاسفة اليونان، ثم انتقل بعد ذلك إلى المسلمين في أبان قوتهم وعزهم، ثم نقلوها هم إلى الغرب، نقلوها إلى الغرب. نحن لنا قيمنا الخاصة بنا كمسلمين، ونحن نتحدث عنها في هذا اللقاء. ما المراد بالقيم؟ القيم هي، وأرجو أن يعني إذا أردنا بعد ذلك أن ننشئ برنامجا عن القيم أن نلاحظ هذا التعريف. القيم هي معايير وجدانية وفكرية يتعامل بموجبها الفرد مع الأشياء من حيث القبول والرد. سنتحدث إن شاء الله عن هذا التعريف، وسيأتينا إن شاء الله يعني بيان بعض الأخطاء، مثلا بعض الإخوة يجعلون الصلاة قيمة. لا، إن تنزلنا جدلا قلنا أن الصلاة قيمة فرعية وليست قيمة مركزية، لأن القيمة المركزية هي قيمة كبرى إذا كانت عند الإنسان تفاعل من خلال هذه القيمة مع الأشياء التي ترد عليه إما قبولا وإما ردا. مثل ماذا؟ مثل التوحيد، الإيمان، هذه قضية كبرى جدا. الإيمان تتفرع منه قيم فرعية، لكن القيمة المركزية الكبرى التي تسمى يمكن نسميها بالهدف الاستراتيجي هذا يختلف عنه. طيب مثل الصلاة، الصلاة مؤشر، قد نتنزل ونقول هي قيمة فرعية، لكن لأي قيمة لكي تثبتها وتجعلها واقعا عمليا في البيت وفي المدرسة لابد أن تجعل لها مجموعة من المؤشرات. هذه المؤشرات منها ما هو معرفي، ومنها ما هو مهاري، ومنها ما هو وجداني، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه الآن. إذن القيم هي معايير وجدانية وفكرية يتعامل بموجبها الفرد مع الأشياء من حيث القبول والرد. قد يقول قائل هل المعايير هي الأخلاق؟ نقول لا. لماذا؟ أولا لأن القيم إيجابية كلها، ليس في القيم شيء سلبي. أما الأخلاق ففيها ماذا؟ فيها إيجابي وفيها فيها سلبي، فيه صدق وفيه فيه كذب. لكن الأخلاق منها الحسن ومنها السيء. أين تقع القيم في الإنسان؟ فيه نظرية تسمى نظرية الجبل الجليدي. الجبل الجليدي معروف، يظهر في أيام الثلج والبرد، يظهر من الجبل الجليدي على السطح سطح البحر 10% و90% في الداخل. الإنسان بهذه الطريقة، نحن الآن كبشر عندنا 10% في السطح في الأعلى، وعندنا مرحلة بين 10% وبين العمق 90%، وهي البرزخ، وعندنا البقية في الأسفل. 10% التي تظهر لنا نحن في المجتمعات تسمى السلوك، السلوك. وهذا الذي ترون أنتم الذي يقلقنا نحن كآباء وأولياء أمور ومربين، وماذا؟ السلوك، وجهدنا وأموالنا وبرامجنا على ماذا؟ السلوك. بينما الصحيح أن الناس تشتغل على 90%، هذا نتحدث عنه. البرزخ وهي مرحلة المشاعر، ويلعب على المشاعر. فإذا كان الإنسان ذو قيم وأفكار ومعتقدات قوية فإن هذه المشاعر تكون مضبوطة ولا يتأثر بمثل هذه الأشياء. أما إذا كانت ضعيفة أو لم يعني تترسخ فيه بشكل جيد فإنه سيتأثر مشاعره. طبعا أغلب الأفلام تشتغل على ماذا؟ على هذه المرحلة، مرحلة البرزخ المشاعر، ونحن ينبغي أن نشتغل في الأسفل. طبعا إذا تأثر خرجت السلوكيات السيئة، أما إذا لم يتأثر بقي الإنسان على ما هو عليه. طيب تعالوا يعني نتكلم على هذه القضية بالذات، هي مسألة ما تحت المشاعر الذي تؤثر على الإنسان. الذي تحت المشاعر 90% هي كالتالي: أفكار، معتقدات، قيم. أفكار، معتقدات، قيم. طبعا الفكرة تكون قبل المعتقد، أن الفكرة شيء تكون عبر إما تجربة أو معرفة تلقاها الإنسان فتكونت لديه هذه الفكرة وآمن بها. أنت أحيانا تحضر لقاء مثلا ولا تجلس مع إنسان مفكر ونحو ذلك، تعجب ببعض الأفكار صحيح، تقوم تتبناها وتتقمصها وتقولها في المجالس، ثم تكتشف في لقاء آخر أن شخص آخر أقوى من هذا الإنسان حجة وبيانا، فماذا يفعل؟ قد يغيرها، قد يحسنها، قد يزيدها قوة إلى غير ذلك. الأفكار أيها الإخوة هذه التي تحت في 90%. ثم بعد ذلك تأتي المعتقدات، والمعتقدات هي ماذا؟ معتقد أصبح. والمعتقد أيها الإخوة هي جملة من الأفكار التي تكونت بالتجربة الطويلة والمعرفة الطويلة حتى أصبحت عند الإنسان ماذا؟ أصبح عند الإنسان معتقدا. ثم هذه المعتقدات يشبك بعضها مع بعض ويدخل بعضها مع بعض فتصبح ماذا؟ قيمة من القيم الكبيرة التي لا يمكن أن تتزحزح. لهذا إخوان الكرام الذي دعاني لهذا الحديث هو أنه إذا أردنا أن ننجح في مؤسساتنا التربوية اشتغلوا على هذا. ولهذا البرنامج الذي بين يدي إن شاء الله سأطرحه عليكم بعد قليل هو يركز على هذا الجانب، قضية الأفكار والمعتقدات وكيف تزرعها، وأيضا بطريقة هادئة. إذا نستنبط من هذا الكلام الذي ذكرناه قضية نظرية الجبل الجليدي بأن الباطن هو المحرك الحقيقي للإنسان، وأن الباطن له أثر في الظاهر والعكس. طبعا تأثير الباطن لا شك له تأثير كبير على الظاهر، لكن هل الظاهر يؤثر على الباطن؟ ها؟ أعطوني دليل. الصلاة كيف؟ حركات ظاهرة يمارسها الإنسان فتؤثر عليه. لا طبعا هو فيه ارتباط، إذا كان الصلاة يصاحبها خشوع وخوف من الله ومراقبة له، يعني أصلا استحضار هذا الأمر هذه هي القيم. طبعا لذلك قيل لابن المبارك: ماذا تنوي في صلاتك؟ قالوا: أنت إذا صليت ماذا تنوي حتى تشعر بلذة في صلاتك؟ قال: أنوي مناجاة ربي. لذلك أنت تأمل هذه، ها، لما تقرأ تقول الحمد لله رب العالمين، استشعر أن الله يسمعك، تشعر لها بلذة. لما تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، ربنا ولك الحمد، تستشعر بأن الله يسمعك، جربها في صلاة العشاء تجد لذة مختلفة للصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. يقول ابن القيم معلقا على هذا الحديث: لأن المشابهة الظاهرة ذريعة إلى الموافقة الباطنة، فإنه إذا أشبه الهدي الهدي أشبه القلب القلب. ولهذا التشبه خطير. لماذا؟ لأنه لا يقف عند حد إلا ولن ترضى عنك حتى تتبع، صحيح؟ لأنه لن يقف هذا الحد الأخير الذي يريد أن يصل إليه المجتمعات المسلمة. ولهذا عندما لا تكون القيم راسخة ولا المبادئ واضحة، فإنه يتم اللعب على قضية المشاعر ويؤثر بعد ذلك في السلوكيات وغيرها. طيب، هنا نحتاج أيها الإخوة كما ذكرت لكم في لقاء سابق إلى مسائل حتى ننجح في قضية الباطن، وهي ستساعدنا إن شاء الله في التطبيق العملي. لا بد أحبة الكرام لكي تنجح القيم أن يكون هناك نوع من الانسجام بين المحاضن التربوية في مسألة القيم. بمعنى أن الصبي إذا تربى في المدرسة على الصدق ثم يرجع للبيت فيكذبون، هذه يضعف رسوخ هذه القيم في داخله. والعكس بالعكس، أحيانا قد يتربى الأبناء في داخل بيوتهم على أن أشياء معينة حراما، ثم يذهبوا إلى بعض المدارس فيجدون العكس من هذا أو أي مكان آخر. ولذا العلماء لما يقولون لا تتراءى ناريهما، بمعنى يعني المسلمين وغير المسلمين، لماذا؟ حتى لا يتأثر هؤلاء بهؤلاء. تجد إنسان يربي أولاده على قيم معينة ثم يذهب بهم في مكان ما تفسد تلك القيم بالكامل دون أن يتحصنوا ودون أن يبين لهم أيضا مثل هذا الأمر. إذن إجماع المربين على قضية الانسجام فيما بينهم هذا سبب النجاح بإذن الله. المشكلة اليوم هي هذه الشيزوفرينيا الموجودة في المجتمعات، وهي هذا الانقسام النفسي وعدم الانسجام، وأن يكون للمجتمع ليس وجها واحدا بل عشرات الأوجه. هذه قضية خطيرة تحتاج أنه نحن لن نعيش في المدينة الفاضلة، ها؟ نحن مجتمع نتأثر بغيرنا، نؤثر ونتأثر فيه، لكن ينبغي الإنسان أن يحرص على البيئة أن تكون بيئة نظيفة في بيته، في مسجده، جيران ونحو ذلك، يحرص على هذا الأمر. الأمر الثاني أنه ينبغي لنا نحن كمربين أن نبقى مربين وليس شرطيين. الشرطي ماذا يفعل؟ الشرطي يحرص على أمرين: متابعة السلوك، المعاقبة على السلوك، صحيح؟ ولهذا كل واحد الآن يفتح جواله يشوف كم عليه مخالفة. لماذا؟ سلوك عوقبت أنت عليه بسرعة بشيء بأي أمر كان. إذن الشرطي يركز على السلوك ويركز كذلك على قضية العقاب، فتجد العقاب حاضر بقسائم بمخالفات بغيرها، لكن المربي لا يعتني بهذا الأمر أيها الإخوة، بل يعتني بالباطن. وليس معنى هذا أنه يهمل الظاهر، لكن هو يعلم بأن سبب ظهور هذه السلوكية الخاطئة وجود ماذا؟ فساد في الباطن، فيحرص عليه. ولذا دائما احنا نقول، احيانا تتصل يعني احدى الأخوات احد الإخوة يقول يا اخي عندنا مشكلة، او تقول احدى الأخوات مشكلة في زوجي يعاكس. انا هنا لا اركز الا على قضية واحدة، ان هذا الرجل ضعف ايمانه فوقع في هذا، لذلك هو يحتاج إلى ترميم من جديد، يحتاج إلى بناء، إلى حسن علاقة مع الله عز وجل حتى يثبت وحتى يستمر على هذا الخير الذي هو فيه. إذا كنا مربين ينبغي أن نبحث عن القيم المركزية الوجدانية الداخلية التي من خلالها نستطيع أن نرفع الإنسان. ويا إخواني، عندما نقول مثل هذا الكلام هو لم يأخذ منا سطر واحد، لكنه متعب على المربين. أن نعرف بأن هذا بناء قيم داخلية ليس أمرا سهلا ويحتاج إلى زمن. 13 سنة النبي صلى الله عليه وسلم يبني هؤلاء الأشخاص في داخل مكة، ومع هذا هناك أناس ارتدوا في حادثة الإسراء والمعراج. يبقى التوفيق من الله عز وجل والثبات من الله سبحانه وتعالى، لكن نحن كمربين ركزوا على الداخل، أنه هذا الإبن ما وقع في هذا الحرام إلا لأنه ضعف إيمانه، ما فرط في الصلاة ليس السبب هو أصدقائه أو أنه سهر في الليل، هو الناس تسهر ويبقى على الفجر ساعتين ويصلون، ما الذي حصل؟ أحياناً بعض الأشخاص مدخنين، قد يكون مدخن ومع هذا تجده لا يفرط في صلاته، إذن هناك مشكلة معينة تعرض إليها هذا الإنسان. أيضاً هنا قضية، وهي ليس معنى عندما نقول مربي لا يعاقب أنه لا يعاقب مطلقاً، لا، بل يعاقب، لكن العقاب ليس هدفا عنده، بل هو وسيلة، وسيلة قد يستخدمها في بعض الأحيان وقد لا يستخدمها. عندما نقول مثلا الحجر، الحجر وسيلة قد يصلح مع بعض الأشخاص لا يصلح مع الآخرين، فإن بعضهم إن هجرته ظل، وبعضهم إن هجرته ساعة واحدة رجع بعد ذلك إلى ما كان عليه وأحسن. إذن أيها الإخوة، المربي يلجأ للعقاب في بعض الأحيان من أجل أن يرى سلوكا مثلا مميزا، مع اعتنائه ببناء هذا الإنسان وعدم إهماله. ولذا إخوتي الكرام، أرجو أن تركزوا معي قليلا في هذه العبارة. القيم عندما تبنى، تبني في الإنسان ماذا؟ طبعا احنا قلنا أن الزمن جزء من بناء القيم، ضروري هذا. عندما يأتي أكثر من مرة، أكثر من ممارسة، يحصل عند الإبن بكثرة التكرار عادة. سفيان يقول تعودوا الخير فإن الخير عادة. العادة كيف تبنى عند الإنسان؟ بثلاثة أشياء. تريد تبني عادة عند الإنسان، أول ما تحرص عليه التهيئة الحافزة. لاحظوا في الشريعة كلها، أغلب الشريعة، من قال لا حول ولا قوة إلا بالله إيش غرست له، صح؟ من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إذا أصبح عشر مرات له كذا وكذا وكذا، صحيح؟ من قال سبحان الله بحمد مائة مرة غفرت خطايا ولو كانت مثل زبد البحر. يعني شوف، من فله فعل شرطه ماذا وجواب شرط. تبني عادة، أول قضية تهيئة الحافزة. لا بد أيها الإخوة، الإنسان في داخله شاء أم أبى قضية المصلحة موجودة، تمام؟ وهو يعمل هنا من أجل رضا الله عز وجل والحصول على الجنة في الآخرة، ليس كذلك؟ وهو في الدنيا أيضا يريد أن يعمل شيء ويجد له ثمرة، سواء كانت ثمرة دنيوية أو أخروية. فقضية المصلحة تأكل وتشرب معنا شئنا أم أبينا. لهذا عندما تريد أن تبني عادة، ينبغي أن تكون التهيئة الحافزة من خلال وسائل عدة تعطيها لهؤلاء الأبناء. الأمر الثاني بعد التهيئة الحافزة، انتبهوا لهذا الموضوع، قضية أنك لكي تهيئ الإنسان تجعله عنده وقود، من خلال هذا الوقود يستطيع أن يتحرك في البداية فقط، تحتاج إلى دفع. الأمر الثاني المساعدة على التنفيذ. لا تأخذ ولدك تكتفي فقط بصلي يا ولدي وتتركه، لا، كن معه، كن معه، المساعدة على التنفيذ. يأتيك الشرط الثالث والمهم، وهو الاستمرار فترة كافية، لأننا نحن نخفق في إرساء العادات وتقويتها عند أبنائنا. تدرون ما هو السبب؟ لأننا نعملها مع أولادنا مرة واحدة ونتركهم، ولهذا لا تثبت. تريد أن تثبت العادة، هذا تفعل، استمر فترة كافية أكثر من 20 مرة، تمام؟ طيب إخوان، نحن ذكرنا 3 قضايا، قلنا التهيئة الحافزة ذكرناها هنا في البرنامج، هي أول قضية إن شاء الله وسيعمل عليها لمدة أسبوع كامل، وهي التحفيز والدافعية. لأن كل الكلام الذي ذكر الآن سيتحول كل ما ذكر من أول اللقاء إلى الآن إلى برنامج عملي، سنريكم إياه إن شاء الله بعد قليل. الأمر الثاني المساعدة على التنفيذ. إذا لم يصلي ولدك واكتفيت بتنبيهه مرة أو مرتين فلا تعاقب، بل عاقب نفسك، لكن ساعده، كن معه. بعض الآباء يأتي عند باب غرفة ولدي وصلي وهو في 7000 نوم وليس في 7 نوم، إنسان هو، صحيح؟ ثم بعد ذلك يريد أن يكون في الصف الأول ويحرص على جميع الأذكار، هذا ليس بصحيح. لكن حتى يصل لهذه المرحلة يحتاج إلى أن نساعده، إلى أن نرحمه، إلى ليس رحمته وقيامه، ولكن قد نحتاج في بعض الأحيان إلى بعض الوسائل التربوية لنحفزه على هذا الفعل، سواء كان مال، سواء كان رحلة، سفر، إلى غير ذلك من الأشياء. ثم الأمر الثالث الاستمرار فترة كافية، فلا تقول مرة أو مرتين ثم تترك ولدك ثم تأتي له بعد سنة أو بعد نصف سنة أو بعد شهر، هذا غير صحيح، بل يحتاج أن تستمر حتى يعتاد هذه القضية وتصبح جزءا من حياتك.
محاضرة الأسبوع.
أحبتنا الكرام، لازلنا نستمع إلى محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد الشبيلي، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، بعنوان فن بناء القيم داخل الأسرة، حيث تحدث الشيخ في بداية محاضرته عن أهمية بناء القيم داخل الأسرة، مع بيان سر تكوين هذه النماذج من الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بيّن أن التحدي الحقيقي اليوم هو بالعودة إلى المنبع الأصلي الكتاب والسنة وحسن تقديمهما للناس، ثم عرض كيفية غرس هذه القيم داخل الأسرة. وبعد، أحبتنا الكرام، يواصل الشيخ علي الشبيلي محاضرته بوقفة مع أقسام القيم، فيقول فضيلته:
هناك تقسيمات كثيرة عند الباحثين، منهم من قسم القيم كقواعد أو كقضايا كلية إلى ثلاثة أقسام: قيم الحق، وقيم الخير، وقيم الجمال. وقال أن كل قيمة من القيم ستأتي لابد أن تندرج تحت واحدة من هذه الثلاث. أول شيء قيم الحق، والمراد بها المعايير التي تحكم حياة الإنسان الفكرية، هنا الرأس، ماشي؟ وهذه تعتني بقضية المعتقدات، فكل قيمة لها علاقة بالمعتقدات بالفكر تكون هنا. الأمر الثاني أو النوع الثاني قيم الخير، وهي المعايير التي تحكم حياة الإنسان السلوكية، وهنا يقع تحتها قضايا الأخلاق في التعامل مع الآخرين، فيأتي الحلم والصدق مثلا ونحو ذلك، كلها تحت هذا الباب أو تحت هذا النوع الثاني. النوع الثالث قيم الجمال، وهي التي تحكم حياة الإنسان العاطفية وتعامله مع الأشياء وخاصة الجمادات، وهنا تأتي قضية الاستحسان وقضية الجمال وقضية الترتيب والنظام ونحو ذلك، كلها تأتي في هذا المكان. هذا تقسيم من التقسيمات الموجودة عندما نتحدث عن القيم من المؤلفين المسلمين. هناك تقسيم آخر يقسمون القيم إلى أربعة أقسام: قيم ذاتية، وقيم مجتمعية، وقيم وطنية، وقيم إنسانية. وهنا نظر في هذا التقسيم إلى الدائرة التي يتعامل بها الإنسان مع المحيط الذي حوله، سواء كان قريبا أو بعيدا. فمنها ذاتي، قيم لذات الإنسان، ومنها قيم يتعامل بها مع مجتمعه، سواء كان والدين أو أقارب أو المجتمع المحيط من حوله. ومنها قيم وطنية تتعلق بنفس البلد الذي ينتمي إليه، بقيم معروفة عند من يتحدث عن هذا الأمر. وقيم إنسانية تتعلق بقضية التعايش مع الآخرين والتساكن ونحو ذلك إلى غيرها من القيم التي تحدث عنها. هناك تقسيم ثالث يقول أن القيم كلها مما نعرفه نحن هي 99 قيمة، وهذا رأي عند بعض المعاصرين، يقول أن القيم هي الأسماء الحسنى. فتنظر إلى اسم مثلا العليم، معناه أنه قيمة ماذا؟ العلم. تجعل الآن القيمة هي قيمة العلم كصفة من صفات الله تعالى، ثم تبحث بعد ذلك عن هذا قيم ماذا؟ مركزية، ها؟ ثم تأتي إلى القيم الفرعية. ما هي القيم الفرعية التي تريد أن تؤصلها في المجتمع لكي يأتي قضية العلم؟ القراءة، صحيح؟ ثم بعد ذلك تبحث عن المؤشرات التي تجعل القراءة عادة يومية للناس، فتقول إيجاد كذا وفتح مكتبات عامة وجعل القراءة في داخل المدرسة إلى غير ذلك من أشياء، قصة قبل النوم، تحبيب الأبناء في القراءة من خلال وسائل. المهم البحث بعد ذلك عن مؤشرات. وهذه رؤية ثالثة أيضا، وقد يرى بعضكم هذه ويشتغل عليها، وأنا أتمنى أن باحثا يشتغل على هذه القضية. 99 معروفة، لكن من يأتي إلى كل واحدة من هذه الصفات ثم يجعلها قيمة مركزية، ثم يخرج منها قيم فرعية، ثم يخرج منها مؤشرات؟ هذا بحث قابل للتطبيق. من يريد أن يأخذ التقسيم الثاني وهي قيم ذاتية ومجتمعية ووطنية وإنسانية لها حظ أيضا من الصواب. التقسيم الأول الذي ذكرناه هو قيم الحق المعتنية بالأشياء الفكرية، وقيم الخير المعتنية بالأشياء السلوكية، وقيم الجمال المعتنية بالأشياء العاطفية، لها حظ أيضا، ويمكن للإنسان أن يصل فيها إلى قيم عديدة جدا إذا جلس في ورش عمل وغيرها. عندما وزعت استبانة على مجموعة من الناس ما هي أهم القيم التي ينبغي الاعتناء بها، وذكروا قيم كثيرة لكن أذكر لكم أهمها. أما أولها وأهم ما ينبغي أن نعتني به هو الإيمان، التوحيد، تصحيح عقائد الناس. هذه قضية خطيرة يا إخوان الكرام. لا أحد يقول والله نحن نشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحقيقة تظهر العقيدة الصحيحة والتوحيد الصحيح في الفتن، يظهر إيمان الإنسان وقربه من الله وخوفه من الله تعالى ويقينه بالله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من معاني. ونعتني أحبة الكرام بالمنهج الرباني في تربية الناس على هذا الجانب. وأنتم تلاحظون إخوة الكرام أنه كلما ازدادت الفتن على الأمة يحتاجون أن يستلهموا المنهج المكي والتربية المكية للناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه في العهد المكي على ثلاث قضايا، ثلاث قضايا كبرى، ولذلك نحن نحتاج إليها. كلما ازدادت الفتن وتكالبت على الناس نحتاج نعيد الناس إلى هذه القضايا. ثم نحن كمدرسين، كمربين، كمعلمين، كآباء، كأمهات، نتفنن في قضية توصيل هذه الثلاث قضايا لأبنائنا. الوسائل هذه هنا ما دامت وسيلة مشروعة ومباحة أو مباحة وليس فيها محظور شرعي فيستفيد منها الشخص. المجتمع المكي تربى فيه الصحابة على ثلاث قضايا كبرى. أول قضية تعظيم الله من خلال توحيد الربوبية، وهذه مسألة اعتنى بها القرآن كثيرا. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت. تقرأ آخر سورة الطور يكاد القلب أن ينخلع. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يقول جبير بن مطعم كما صح مسلم لما سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في سورة المغرب كاد قلبي أن ينخلع. وفي سنن سعيد بن منصور قال ذلك أول ما وقر في قلبي من الإسلام. والعربي يعرف لما يسمع آيات يعرفها، وذلك أبو جهل والأخنس بن شريق والأسود كانوا يذهبون كل ليلة بعد صلاة العشاء في الليل يذهبون لبيت النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون القرآن يتلذذون به، يعرفونه أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، لكن الكبر. لهذا يا إخوان الكرام نحتاج إلى القضية الأولى وهي تعظيم الله من خلال توحيد الربوبية. ليس معنى هذا عدم الاعتناء بالنوعين الآخرين هم توحيد اللهية والأسماء والصفات، بالعكس نحن بحاجة أن ننبه الناس عليهما وأن نعتني بقضية التربية من خلال أسماء والصفات من خلال برامج كثيرة معروفة لديكم وقد تحدثت عنها بالتفصيل في درس بناء العقيدة لدى الأبناء. الأمر الثاني في العهد المكي بعد تعظيم الله عز وجل التذكير باليوم الآخر وخاصة الجنة والنار. لاحظ الصور المكية، قضية الجنة والنار بارزة واضحة وتذكر بشكل كبير جدا تربط الناس بالآخرة. الأمر الثالث إخوتي الكرام هو ما هو؟ إيش تتوقع الثالثة؟ احنا قلنا تعظيم الله من خلال توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، والأمر الثاني الاعتناء باليوم الآخر وخاصة الجنة والنار. ذلك تقول عائشة أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات في الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس يعني رجع الناس نزل الحلال والحرام. منهج ثالث الاعتناء بالأخلاق في يعني 360 صنم أمام الكعبة تمام، وينزل ويل للمطففين، تنزل فذلك الذي يدعو ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن إيش نطعم المسكين. كلها قضايا ماذا؟ أخلاقية مع وجود قضايا كبرى أيضا. لهذا هذا منهج إخوان الكرام دائما في أيام الفتن نحتاج نرجع إلى هذا المنهج ونستفيد منه ونعيد الناس إلى الأصول إلى قضايا الأخلاقية التي ينبغي أن يتربوا عليها. وهنا أنصح إخواني بقراءة كتاب هذه أخلاقنا لمحمود خزندار، هذه أخلاقنا مجلد موجود في السوق اقرأه بهدوء وتمعن، كتاب نفيس جدا هذه أخلاقنا لمحمود خزندر. إذن قضية التوحيد، تعظيم الوحي، الصبر، مراقبة الله، الحياة، الصدق، الرجولة، الأنوثة، كلها قيم يحتاج الإنسان، بعضها قيم مركزية وبعضها قيم فرعية لكنها بحاجة أن تعاد مرة أخرى إلى المجتمعات المسلمة وأن يركز عليها بشكل كبير وأن تبين معنا هذه الأشياء كلها. طبعا نحن كمجتمعات مسلمة وكمربين بحاجة الحقيقة إلى قضية ولدينا فيها فراغ كبير جدا. أتمنى فعلا من الباحثين أن يملأوا هذا الجانب وهي مصفوفة قيم ليس لدينا مصفوفة قيم، كلها محاولات من بعض الإخوة المعتنين بهذا الباب من خلال دورات تدريبية ومن خلال استبانات وورش عمل، ثم يأتون بتغذية راجعة من الناس ثم يصفونها بعد ذلك، لكن هذا ليس منهجا علميا لإصدار مصفوفة قيم. نحن بحاجة إلى مصفوفة قيم ينطلق الناس من خلالها، بحيث تكون قيم مركزية ثم قيم فرعية. ما هي أساليب غرس القيم إخوة الكرام؟ هناك أساليب كثيرة، منها ما نسميه نحن تقليدي، وهذا الاسم ليس بصحيح، بل كل وسيلة أيها الإخوة يمكن أن يستفاد منها وأن تؤثر في الناس ينبغي أن تستخدم. النبي صلى الله عليه وسلم استخدم وسائل كثيرة، مرة رسم لهم رسمة، ومرة مر بهم على وهو ما يسمى اليوم بالأدوار، ومر بهم على جدي أسك وقال أيكم يأخذ هذا بكذا، والله للدنيا، وربط النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الموقف وهذا الموقف. إذن الأساليب كلما كان هناك أسلوب ترى أنه يؤثر على هذه الفئة العمرية، لأن بعضنا قد يستخدم أسلوب مثل المحاضرة والكلام الطويل على مجموعة من الصغار، وهؤلاء لا يفقهون مثل هذا. ولهذا أحبة الكرام، الإنسان ككل والطفل خاصة يفهم الرسالة التي فيها صورة بنسبة 55%، أما الكلام فينسي بعضه بعضاً. ولو سألتكم ماذا قلت في أول المحاضرة وفي وسطها تجد أننا ننسى، لكن لو كانت هنا صورة ستبقى هذه الصورة عالقة بالذهن. لهذا لما نريد أن نربي الأبناء يحتاج أن ننتبه لهذا الجانب، وأن تكون الأشياء مكتوبة، وسترون إن شاء الله الذي سأذكر لكم بعد قليل. إذن أساليب غرس القيم، الأساليب مفتوحة، كل أسلوب مباح شرعي ليس فيه أي محذور شرعي فليستخدمه الإنسان من خلال الوسائل المتاحة التي تتجدد في كل زمان ومكان. لكن من أهم الأشياء أيها الإخوة، طبعاً الذين تحدثوا عن أساليب غرس القيم ذكروا قضية المحاضرة والحوار والتربية بالحدث وكذلك القصة وضرب المثل والتكرار غير المخل، هناك مسألة أرجو أن نعتني بها لأن لها أثر كبير جداً في بناء القيم، وهي القدوة. القدوة، عندما نقول لأبنائنا حافظوا على أوقاتكم يا أبنائي، ويظل الأب يلعب في المجلس مع زملائه إلى منتصف الليل لن يحافظوا على أوقاته، صحيح؟ لهذا مشى الطاووس يوما باختيالي فقلد شكل مشيته بنوه، فقال علام تختالون؟ قالوا سبقت به ونحن مقلدوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقربوه. فالمسألة هي قدوة في داخل المنزل. ذهبت الأم بابنتها إلى طبيبة نفسية لأن البنت كانت كثيرة الكذب، ففي أثناء جلوسهم عند الطبيبة اتصل الزوج، أين أنتم؟ يسأل الأم، أحنا في السوق نشتري بعض الأغراض وراجعين. عرف السبب، ها؟ إذن المشكلة في ما نقول البنت تحجبي يا بنتي، ثم تجد أمامها أم وعمات وخالات في الاستراحة ولا في أي تجمع عام في حالة يستحي الإنسان أن يسلم على أقاربه فيها، أليس هذا واقع؟ تأتي مناسبة مثل الأعياد الواحد ما يقدر يسلم أصلا، لماذا؟ لأنه يرى ما لا يمكن أن يرى، صحيح؟ طيب نأتي أيها الإخوة إلى البرنامج العملي ونختم به إن شاء الله. إذن إذا أردنا غرس قيم في داخل المنزل نحتاج ننتبه للأشياء التالية. أولا، غرس القيم يحتاج إلى وقت طويل، أنه في مرحلة الطفولة أسهل لأن الذكاء أعلى وعدم وجود سابقات فكرية لهذا الشخص وقلة مصادر التلقي لديه، بل هي الأسرة وفقط. الأمر الثالث، لابد من تضافر المجتمع لبناء القيم، أيضا التنويع في وسائل غرس القيم، أيضا رسوخ القيم أمر نسبي، بمعنى قد يرسخ عند بعض الأبناء لأنه اجتهدوا عليه أهل بيته بنسبة 70%، وقد يكون تضافرت معه محاضن تربوية أخرى فتزيد هذه، وبعضها قد تكون أقل من هذا. أيضا نحتاج أن ننتبه هنا إلى مراعاة تعقيد شخصية الإنسان. الإنسان يختلف عن غيره، ليس مكينة تضع فيه مفهوم وخلاص ينتهي، لا، يحتاج إلى متابعة ومراس حتى يصل لهذا الأمر. أخيرا أيها الإخوة، أن كل ما تفعله بحاجة إلى شيء يحيط به وهو توفيق الله تعالى. هذا البرنامج الذي أطرحه بين أيديكم إخوة الكرام هو هذا الآن برنامج عملي لتطبيق قيمة من القيم، يطبق على 4 أسابيع، قد يزيد إلى 6 أسابيع بحسب ما ترى أنت في داخل بيتك. له 4 مراحل، المرحلة الأولى مرحلة التحفيز والدافعية، ويكون الهدف منها هي غرس الأهمية التعريف والثمرة، لأنه عندنا طبعا وهذا مجاله طويل ولا يحسن شرحه الآن، لكي تترسخ القيمة لها ست مراحل: مرحلة الانتباه، الاهتمام، التفاعل، الاقتناع، الدفاع، نقل القيمة. وهذه مرحلة عالية جدا، قضية نقل القيمة والدفاع، لكن تأتي من خلال رسوخها. فأول قضية عندنا التحفيز والدافعية، الهدف منها كما ذكرت لكم غرس الأهمية والتعريف والثمرة. المدة الزمنية لها أسبوع. الوسائل المستخدمة، ذكرت كل الوسائل المستخدمة هنا في لقاء تربوي يحتوي على قرآن وحديث وأنشيد وقصة ومناقشات، وعندنا لوحة الخلق وعندنا شاشات توقف في داخل المنزل. الأسبوع الثاني، المرحلة الثانية، التعميق والتجسيد، ويتحول هنا الإنسان إلى ماذا؟ إلى أن ينقل ذلك الخلق إلى خانة المحسوس، وهذا يستغرق أسبوع وفيه لقاء وفيه مجموعة من الأشياء يمكن أن تطبق. الأسبوع الثالث انتقلنا الآن من المعرفي إلى قضية المهارة، أنه تعرفون أنتم مثلث بناء الشخصية، الشخصية تبنى لها ثلاث مثلثات: معارف، مهارات، وجدان. معارف، مهارات، وجدان. المعارف سهلة يمكن أن تعطيها للناس، المهارات هي نتيجة دائما للمعرفة، معرفة صحيحة تأتي مهارة صحيحة إن شاء الله، لكن قضية الوجدان هي الأصعب. الأولى والثانية المعارف المهارات يسهل قياسها، لكن الوجدان يصعب قياسه. ما تعرف هذا الإنسان إيمانه قوي أو ضعيف، هذا كله علمه عند الله عز وجل. ولذلك الأمر الثالث، الأسبوع الثالث يأتي التطبيق، وهو التدريب العملي على السلوكيات، ووضعنا لها مجموعة من المعايير التي تقيس قضية التطبيق. ثم يأتي الرابع التأكيد، وهو يأتي في الأسبوع الذي يليه. طبعا هذا الكلام الذي قلناه في الأسابيع الأربعة كله مفصل هنا باليوم واللحظة والدقيقة، وماذا تفعل في أول يوم وثاني يوم وكل شيء. ثم بعد ذلك أنت تريد تأتي مثلا في الأسابيع، تريد الأسبوع الأول أن تقدم فقرة من القرآن أو حوار أو نحو ذلك، كل هذه الأشياء وضعناها. ما هو النشيد الذي تريد أن تعلمه لأولادك في هذه القيمة؟ موضوع أيضا أمامك. ما هي الآيات القرآنية والأحاديث التي تربي أولادك عليها من خلال هذه القيمة؟ ما هي القصص التي استقرأها لهم؟ تمام؟ ما هي النقاشات؟ ما هو المشهد الذي ينبغي أن يروه في ذلك اللقاء أو تحكي لهم؟ الأسبوع الثالث التطبيق كيف يكون؟ البرنامج كله من أوله إلى آخره فقط يحتاج منكم إلى تطبيق. خذوه بحقه كما أخذ أبو دجانة السيف بحقه في أحد، خذوا هذا البرنامج وابدأوا بتطبيقه في داخل المنزل. عندنا أكثر من قيمة الآن، قرابة 12 قيمة. الذي يقول أنا طبعا نحن لن نعطيكم إلا قيمة واحدة، يريد أحد منكم أكثر من قيمة، جئت لكم بكتاب أول مرة ترونه في حياتكم إن شاء الله حتى يكون السبق لي. هذا كتاب يقع في مجلدين، عنوانه موسوعة القيم، الأولى مع النفس والثانية مع الآخر. تمام؟ هذا فيه 45 قيمة بكل ما تحتاجه في القيمة من الآيات والأحاديث والألعاب والقصص والعبارات التي تريد أن تكتبها في داخل المنزل وتعلقها وتصورها من الكتاب، كل شيء. ولهذا يمكنكم أن تدعوا الأوراق هذه وتشتروا هذا الكتاب حتى يكون ثابتاً معكم في داخل المنزل. الذي يريد أن يقرأ عن هذا الموضوع فهذا كتيب صغير لكنه جميل لنبي الحميد محسن، اسمه القيم والمبادئ كيف نربي أطفالنا عليه. وهذه منظومة القيم لمن يريد أن يتوسع أيضا في هذا الموضوع بشكل كبير، للأستاذ رياض الشديفات، منظومة القيم حمايتها أزمتها واقعها بين الأمس واليوم. لكن هذه الكتب قد لا يجدها بعضكم لهذا، أما هذا الكتاب هو متوفر في السوق، اسمه موسوعة القيم، المؤلف محمد سعيد مرسي. محمد سعيد مرسي، تستفيد إن شاء الله منه فائدة كبيرة وتبدأ تطبيقا عمليا في داخل بيوتك. اللهم انفعنا بما سمعنا، اللهم أصلح لنا ذرياتنا يا رب العالمين، اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا لا حجة علينا، اللهم اجعل للمسلمين في كل مكان في هذه الساعة من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.
استمعنا أيها الأحبة إلى محاضرة بعنوان فن بناء القيم داخل الأسرة، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد الشبيلي، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، ضمن سلسلة المحاضرات التي نظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي السلامة، والتي أقيمت في جامع الكوثر بحي النزلة بجدة. وقف الشيخ في بداية محاضرته مع أهمية بناء القيم داخل الأسرة، مع بيان سر تكوين هذه النماذج من الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أكد أن التحدي الحقيقي اليوم هو بالعودة إلى المنبع الأصلي الكتاب والسنة وحسن تقديمهما للناس. ثم بين المقصود بالقيم وكيفية غرس هذه القيم داخل الأسرة، مع بيان أقسام القيم وأهم أساليبها. وفي الختام وقف الشيخ علي شبيلي مع البرنامج العملي لغرس القيم داخل الأسرة. ختاما نشكركم على حسن استماعكم، كما نشكر الزميل نواف باوزير الذي قام بتسجيل هذه المحاضرة. حتى الملتقى بكم مع محاضرة جديدة في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محاضرة الأسبوع.
في الحلقة القادمة يتجدد اللقاء بكم مع موضوع جديد.
محاضرة الأسبوع.
ينتقيها ويخرجها لكم أحمد بن سليمان الرسي.